بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليدين ورفعهما عند السلام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تبيب بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافع أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. هذه نوع من الخيل لا تستقر، تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها. أسكنوا في الصلاة. قال: ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال: ما لي أراكم عزيم. العزين للجماعات المتفرقة. ما لي أراكم عزين. قال: ثم خرج علينا فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. هذا فيه النهي عن الحركة في الصلاة. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا سلم أحدهم يشير بيده إلى من عن يمينه ويشير بيده اليسرى إلى من عن يساره، وهذا ليس عملا مشروعا في الصلاة. يعني كان يسلم، إذا سلم أشار باليمين وأشار باليسار، هذا ليس مشروعا. والحركة أقسام، لكن هذه حركة منهي عنها بذاتها، لأن المتحرك يقصدها، يجعلها جزء من الصلاة، وهذا لا يجوز. فهذه الحركة منهي عنها لذاتها، لأن المتحرك يعتقد أو ينويها جزءا من الصلاة، وهذا لا يجوز. أنه زيادة في الصلاة لم ترد بها النصوص، التي تكون من البدع، بخلاف الحركة التي تكون تقع ولو من غير حاجة لكنه لا يقصدها من الصلاة، هذه تكون من الحركة المكروهة. كما لو حك يعني أو حرك عبث بلحيته أو بساعته أو مشابه ذلك، هذه حركات مكروهة، لكنها أهون من الحركة التي ينويها من الصلاة، هذه تكون بدعة. والحركة كما معروف لها حركة أنواع: حركة محرمة وحركة مكروهة وحركة مباحة وحركة مستحبة وحركة واجبة، يعني تدور فيها الأحكام الخمسة. الحركة المحرمة ما هي؟ هي الحركة الكثيرة التي من غير حاجة، وهذه إذا كثرت تبطل الصلاة، إذا كثرت وتوالت من غير حاجة أبطلت الصلاة. إذن تبطل الصلاة بثلاثة شروط: أن تكون كثيرة، وأن تكون متوالية، وأن تكون من غير حاجة. ما هو الضابط في الكثرة والتوالي؟ يعني ما هو الضابط في هذه الصفات؟ ذكر بعض العلماء أن الضابط أن يكون حاله يعني من يراه لا يظن أنه في الصلاة، إذا راه يتحرك لا يظن أنه في صلاة لكثرة حركته، يعني كأنه في خارج الصلاة من كثرة الحركة، يعني ذهبت هيئة الصلاة من كثرة الحركة. هذه الأولى التي هي محرمة وتبطل الصلاة. الحركة الثانية، النوع الثاني المكروه، وهي الحركة القليلة من غير حاجة، هذه مكروهة، حركة قليلة ولكنها من غير حاجة، كما يفعل كثير من المصلين، مرة يعبث بلحيته، مرة يحرك قطرته ويعدلها، ومرة ينظر في ساعته، وهكذا تحرك حركات من غير حاجة لكنها ليست بكثيرة، هذه مكروهة. النوع الثالث الحركة المباحة، وهي الحركة للحاجة، مثلا شعر بشكة في موضع من جسده فحكه، أو ما شابه ذلك من الحركات التي تكون للحاجة، حركة للحاجة، هذه حركة يسيرة للحاجة، هذه تكون من النوع المباح، يجوز الإنسان يتحرك حركة يسيرة للحاجة. النوع الثاني الرابع الحركة المستحبة. ما هي الحركة المستحبة؟ هي الحركة التي تكون لتحصيل مستحب، كما لو كان يصلي ووجد سترة قريبة فتحرك خطوات من أجل أن يصلي إلى السترة. السترة مستحبة، والآن يستطيع أن يتحرك يمينا أو يسارا من أجل أن يصلي إلى السترة. هذه حركة مستحبة لأنها لتحصيل مستحب. وفي النوع الخامس الحركة الواجبة التي تتوقف عليها صحة الصلاة، نتحرك لتحصيل واجب، كما لو انكشفت عورته وهو يصلي فإنه يجب عليه أن يتحرك من أجل أن يسترها، أو صلى إلى غير القبلة معذورا ثم علم فإنه يجب عليه أن يدور ويستقبل القبلة. هذه أنواع الحركة في الصلاة. وما هو دليل جواز الحركة في الصلاة؟ نقول أدلة كثيرة، كما سبق رجوع أبي بكر رضي الله عنه تحرك ورجع. النبي عليه الصلاة والسلام جاء عند أبي داود أن عائشة رضي الله عنها تقول: كنت آتي والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فأستأذن فيتقدم ويفتح لي الباب، تقدم خطوات ويفتح الباب لعائشة رضي الله عنها. وأحاديث كثيرة جاء فيها ذكرها، مثل حمل أمامة بنت زينب رضي الله عنها في الصلاة، كان يحمله على خرج ويحمله على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا قام من السجود أعادها. هذا يدل على جواز الحركة عند الحاجة. والمسألة الثانية وهي التفرق في المسجد، هذا أيضا منهي عنه. إذا دخل المصلي أو حضر المصلون فإنهم يصفون صفوفا حتى قبل إقامة الصلاة، يعني مدام أنهم ينتظرون الصلاة حتى قبل الإقامة فإنه لا ينبغي أن يتفرقوا، يكونون حلقا مثلا، يعني بعضهم في آخر المسجد، بعضهم في وسط المسجد، بعضهم في الأطراف يتحلقون، فهذا لا يليق بالمسجد بانتظار الصلاة، كما لو يعني دخلوا قبل الإقامة وصاروا حلقا تفرقوا، هذا هنا وهذا هناك، يتحلقون يتحدثون، هذا لا يقول مسراهم النبي عليه الصلاة والسلام عزين جماعات متفرقة، خمسة هنا أربعة هنا ثلاثة هنا، متفرقين في المسجد في أطراف المسجد، فنهاهم عن ذلك. قال: ما لي أراكم عزين، أي جماعات متفرقة. إذا من دخل المسجد فإنه يصف في الصف، يبدأ بالصف الأول إذا وجد مكانا، فإن لم يجد يكون بالصف الثاني ويقرب من الإمام ما استطاع، وهكذا، ومن جاء بعده صلى في الصف الذي يليه، وهكذا يصفون صفوفا ينتظرون الصلاة حتى إذا أقيمت الصلاة فإذا هم على أماكنهم في صفوفهم. ثم قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله: كيف تصف الملائكة عند ربها؟ هذا يدل على أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام يصلون في السماء، يصلون جماعة في السماء يصفون ويصلون ويقرؤون القرآن كما قال تعالى: فالتاليات ذكرى. فالملائكة يصلون ويقرؤون القرآن ويصفون ويؤمنون كما جاء في الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام ندب الصحابة رضي الله عنهم أن يصفوا كما تصف الملائكة عند ربها، فلما سألوه قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. فهذا واجب للصلاة، يجب على المؤمنين أن يتموا الصفوف الأول، كما قال عليه الصلاة والسلام: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، فما كان من خلل فليكن، أو ما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. فيجب على المؤمنين أن يتم الصفوف الأول فالأول. حدثنا بكر بن شيبة قال: حدثنا وكيع عن مسعر حدثنا أبو كريب واللفظ له قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن مسعر حدثني عبيد الله ابن القبطية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. هذا فيه النهي عن تشبه بالبهائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبه بالبهائم في الصلاة، نهى عن تشبه خيل الشمس، ونهى عن افتراش الذراعين كالسبع أو انبساط الكلب، ونهى عن إقعاء الكلب، ونهى عن التفات الثعلب، وعن نقر الغراب، وعن بروك البعير. كل هذا من أجل البعد عن مشابهة الحيوانات في الصلاة، فإنها عبادة عظيمة فيها الخشوع والوقار، فلا يليق المصلي شبه بالحيوانات في صلاته. فنهاهم عن تحريك اليدين كأن أذناب خيل شمس التي تحرك أذنابها تضطرب، تحرك أيديها ورجلها كبيرة الحركة، فنهاهم عن ذلك. وأمر أن يضع يده على فخذه ويسلم على أخيه. السلام إذن يكون على أخيه، يعني إذا قال السلام عليكم ورحمة الله فإنه يسلم على الحاضرين، السلام عليكم ورحمة الله، يسلم على من عن يمينه ويسلم أيضا على من يساره. لكن لو قال القائل لماذا لا يجب الرد إذا سلم، ما دام أنه يسلم على من حضر فلماذا لم يجب الرد؟ قال بعض العلماء لا يجب الرد اكتفاء بالتسليم، هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، فكل يسلم على الآخر، فالسلام يكون مقابل أو يجزئ عن الرد، يجزئ عن الرد. وإذا سلم أحد وأنت بجواره فلا بأس أن ترد عليه السلام، إذا كنت في غير صلاة وسلم رفع صوت سمعته يسلم السلام عليكم ورحمة الله ينبغي أن ترد لأنك لست في صلاة. أما إذا كنتم في صلاة جميعا فإن كل واحد سلم على الثاني، على يعني يقوم مقام الرد. لكن إذا سلم عليك أخوك المصلي هو يصلي وأنت قاعد في غير الصلاة ثم سلم عليك قال السلام عليكم ورحمة الله، فلا بأس يشرع أن ترد عليه وعليكم السلام ورحمة الله، لأنه سلم عليك، والحديث نص في أنه يسلم على أخيه. لو قال قال إذا لم يكن عنده أحد صلي وحده فعلى من يسلم؟ السلام عليكم ورحمة الله، قال يسلم على الملائكة، يسلم على من حضره من الملائكة. فالمقصود أن هذا السلام على من حضر سواء كان من المصلين أو كان من الملائكة. وهذا هو الثابت في الحديث الصحيحة، السلام عليكم ورحمة الله بدون زيادة وبركاته، زيادة وبركاته جاءت عند أبي داود، واختلف العلماء فيها، والأقرب والأرجح عدم زيادتها. في الحديث مختلف في صحته، والحديث الصحيح ليس فيها هذه الزيادة، فالأولى تركها، لكن من زادها فإن لا نقول إنها بدعة أو أنه آثم، لأنها جاءت في حديث اختلف العلماء في صحته، منهم من يضعف ويقول أنها شاذة وإن كان ظاهر السند صحة، ومنهم من يصححها نظرا لظاهر السند ظاهر الصحة، فمن زادها لا ينكر عليه والأفضل تركها. باب تصفية الصفوف وإقامتها وفضل الأول في الأول. حدثنا بكر بن شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية الرفيع عن الأعمش عن عمارة بن عمير تيمي عن أبي معمر عن أبي مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود رضي الله عنه فأنتم اليوم شد اختلافا. هذا يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الصفوف، وأنه كان عليه الصلاة والسلام يمسح مناكبهم أي الأكتاف والصدور بيده، وهذا في بعض الأحيان في أول الأمر حتى عقلوا عنه، يعني لا يفعلوا في كل صلاة إلا فيه من المشقة والتطويل، لكنه فعله عليه الصلاة والسلام في أول الأمر من أجل أن يعتني الصحابة رضي الله عنهم بتسوية الصفوف، وأن هذا أمر مؤكد وأنه لابد من التسوية التامة، يعني أي بروز لا يقبله النبي عليه الصلاة والسلام، لدرجة أنه يمسح صدورهم في الصلاة أكتافهم مناكبهم وصدورهم من أجل أن يتأكد تماما من عدم التقدم أو التأخر، فإن وجد أحد متقدم أخره، إن وجد أحدا متأخرا قدمه حتى يستوي تماما. وبين عليه الصلاة والسلام أن التسوية أي تسوية الصفوف من تمام الصلاة، يعني مفهومه أنهم إذا صلوا بدون تسوية فالصلاة ناقصة، ينقص أجرهم ويأثمون إذا تعمدوا ترك التسوية، لأن هذا واجب للصلاة، لكنه لا يبطل الصلاة لأنه ليس واجبا فيها. الواجب الذي في الصلاة يبطل الصلاة تعمد تركه، إذا تعمده المصلي بطل الصلاة، مثل التشهد الأول مثل التسبيح تكبيرات الانتقال لو تعمد تركها بطل الصلاة. أما الواجب الذي خارج الصلاة واجب لها لا فيها هذا لا يبطل، لكن تاركه يأثم، الصلاة صحيحة مع الإثم، فيجب على الإمام أن يسوي الصفوف وأن يقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان، ويجب على المأمومين أن ينظر كل واحد إلى من عن يمينه وعن يساره، وأن يتأكد أنه محاذيا لهم أنه محاذ لهم، ويتراص يرص من عن الأقرب إلى الإمام، يعني يرص إلى الأقرب، إن كان من جهة اليمين يقترب من الذي عن يساره، وإن كان من جهة اليسار يسار الإمام يقترب من جهة الذي عن يمينه، يترصون إلى القرب من الإمام. والفجوات هل يكون فيها شيطان كما جاء عند أبي داود إني لأرى الشيطان خلال صفوفكم كأنها الحذف، وهي غنم سود تكون بالحجاز، فالفرج تدخل فيها الشياطين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالتراص كما في صحيح البخاري قال استووا وتراصوا، لكن ليس التراص الذي يحصل فيه مشقة وأذية، فالحق وسط بين الطرفين، يعني يلصق قدمه بقدم صاحبه لكن بدون ضغط شديد يحصل فيه تشويش وأذية، المقصود عدم ترك الفرج، ليس المراد الضغط الرص الذي يكون فيه ضغط وفيه أذى وتشويش، إنما المقصود عدم ترك فرج. كان يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا، الاختلاف أي بالتقدم أو التأخر، فتختلف قلوبكم، يعني اختلاف الظاهر يؤدي لاختلاف الباطن، فإذا تركوا هذا الواجب وتنافروا في الأجساد هذا متقدم وهذا متأخر أدى هذا إلى التنافر في القلوب، فيحصل اختلاف والبغضاء وتقع الفتن، وقد يصل الحال إلى القتال بين المسلمين بسبب ترك هذا الواجب، قد يتطور الأمر حتى يصل إلى القتال. ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، أي ذو العقول. يعني كل ما روى الأحلام يظنها كل العقول. يعني المقصود أن العقلاء والعلماء أنهم يكونون خلف الإمام، لكن هل معناه أنه خطاب لهم أن يتقدموا، أو أنه خطاب للحاضرين أن يقدموهم؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والأقرب أنه خطاب لأولي الأحلام أن يتقدموا، أن يتقدموا. فإذا تأخر فليس له أن يقيم شخصا تقدم وسبقه، وإن كان بعض العلماء يقول له أن يقيم الصغير مثلا لو جاء وسبق الكبير وصار خلف الإمام، للكبير والعالم إذا جاء متأخرا أن يبعده وأن يصلي مكانه، كما فعله أبي رضي الله عنه كما جاء عند النسائي بسند صحيح أن أبي رضي الله عنه جاء متأخرا مرة من المرات وإذا بغلام صغير يصلي خلف الإمام فأخره أبي رضي الله عنه وقال يا غلام لا يسوءك الله، إنه عهد النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن نليه، فأخره. قال ذلك الغلام فما عقلت من صلاته شيئا، أنه جاء يصلي وأخره في الصف الثاني. وهذا تفسير من صحابي، يعني يعتبر تفسيرا للحديث، لكن نقول هذا اجتهاد من أبي رضي الله عنه، ولم يكن هذا معروفا عند الصحابة رضي الله عنه، أنه من جاء متأخرا أنه يؤخر من سبق دائما. هذا اجتهاد فعله مرة من المرات، لكن ليس على إطلاقه. إذا جاء العالم وجاء الكبير أو الحافظ بالقرآن إذا جاء في أي وقت ولو متأخرا أنه يبعد غير الحافظ، يبعد الصغير، هذا يعني فيه نظر ويحصل فيه محاذير. المحذور الأول أن هذا الكبير والعالم يتأخر، يعني يستمر التأخر، أنه مهما جاء أو متى جاء يكون خلف الإمام فلا يحرص على التقدم. والأمر الثاني أن هذا المبعد أنه يكون في نفسه ويحقد، وربما تكون فتنة في المسجد إذا أبعد شخصا كبيرا لأنه ليس بحافظ، أنه من العامة وأبعده العالم، قد تكون فتنة وبغضاء ونزاع في المسجد، وهذا لا ينبغي. نقول ينبغي لمن حضر متقدما أن يؤثر العالم إذا حضر، أو الحافظ القرآن أصحاب العقول والنهى لا بأس أن يؤثره وأن يقدمه، يعني هذا ينبغي للشخص المتقدم أن يؤثر العالم، لكن العالم ليس له أن يقيم من سبقه، أن يأتي قم يا فلان ابتعد يا فلان ويؤخره بقوة لكم مكانه، لا. الحديث لا يدل على هذا، وفعل أبي رضي الله عنه اجتهاد منه ولم يكن معروفا شائعا بين الصحابة رضي الله عنهم. فالأقرب أنه خطاب لأولي الأحلام النهى أن يتقدم، ليلني منكم أولي الأحلام النهى، يعني يا أولي الأحلام النهى اقتربوا مني، ولا يحصل هذا إلا بالتقدم، فهو أمر لهم أن يتقدموا وأن يبكروا في الحضور ليكونوا خلف الإمام، من أجل أن لو أخطأ الإمام في قراءة صحح له، من أجل لو أنه حصل لو عارض وخرج يتقدم واحد منهم يكمل بهم الصلاة وهكذا. فحضور العقلاء خلف الإمام يستفاد منه أن الإمام قد يعرض لو عارض، إما سهو في قراءة أو سهو في عدد الركعات، أو يعرض لو ما يعرض ينتقل وضوءه فيخرج، فيكون هذا خلفه فيتقدم ويصلي بالناس. هذا يعني مقصود من تقدم ودنو أولي الأحلام النهى من الإمام. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وصالح بن حاتم بن وردان قال حدثني زيد بن زريع حدثني خالد بن الحذاء عن ابي معشر عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا وإياكم وهيشات الأسواق. الهيشات قال في الحاشية هي هيشات الأسواق أي اختلاطها والمنازعة والخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن التي فيها. إذن الهيشات تجمع معاني الاختلاط ورفع والاختلاف يعني المخاصمات ورفع الأصوات. هذا معاني الهيشات يعني فيها معنى الاختلاط يعني كثرة الناس اختلاط بعضهم ببعض وفيها معنى الخصومات وفيها أيضا ارتفاع الأصوات. هذا معنى الهيشات. وهذه الأمور الثلاثة غالبا ما تحصل في الأسواق، يكثر الناس في الأسواق ويحصل بينهم خصومات وترتفع أصواتهم بالخصومات. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هيشات الأسواق ما فيها من الفتن، ما فيها من كثرة الذنوب والمعاصي، أن الأسواق يحصل فيها الشرور كثيرة من الغش في البيع والكذب، من اختلاط الرجال بالنساء، وأمور كثيرة سيئة تحصل في الأسواق. فينبغي المؤمن أن يبتعد عن مواطن الفتن ما استطاع، يحرص على البعد عن الأسواق ما استطاع ليسلم دينه، لأن الإنسان ضعيف مهما كان عنده من الخير والصلاح والتقوى، إذا كثر تعرضه للفتن فإنه سيقع فيها مهما كان. الإنسان ضعيف مهما كان عنده من تقوى وصلاح، فإنه إذا كثر تعرضه للفتن سيقع في بعض الأحيان، ينجو أحيانا ولكن قد يزل ويضعف أحيانا فيقع في الفتن. كم إنسان كان في خير وصلاح وعنده محل يبيع على النساء ويفتن أحيانا، يعني يسلم فيه مرات ويقع في بعض الأحيان، يأتي بعض النساء شياطين الإنس وتغريه وتجره إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. فالأسلم للدين العبد أن يبتعد عن الأسواق ما استطاع، وإذا أراد دخول الأسواق لحاجة فينبغي أن يتحرى الأوقات التي لا يكون فيها كثرة الناس واختلاطهم، يذهب في أوقات تكون أسواق خفيفة ما استطاع، من أجل أن يسلم من شره. حدثنا محمد المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. يعني مفهومه أنه إذا لم يسو الصف فإن الصلاة تنقص، وإن كانت صحيحة لكنه ينقص الأجر. والمأموم إذا استوى مع من بجواره عن يمينه عن يساره فإنه تبرى ذمته، لأنه ليس له سلطة على المأمومين كلهم، إنما عليه أن يسوي نفسه مع من عن يمينه عن يساره. وإذا اختلف من عن يمينه عن يساره، هذا متقدم وهذا متأخر، يستوي مع أي الاثنين، يعني إن ساوى هذا خالف هذا وإن ساوى هذا خالف هذا، يستوي مع من؟ كما سبق، مع الأقرب للإيمان ويحرك الثاني، كما قال عليه الصلاة والسلام ولينوا بأيدي إخوانكم، وقال خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. فيجب على من عدله أخوه أن يستجيب له إذا تبين له أنه متقدم أو متأخر. إذا فعل المأموم ما في وسعه فإنه تبرى ذمته ولا عليه شيء، يكون الإثم على الإمام إذا قصر، لأن الإمام له سلطة، له سلطة ويسمع له وهو مسؤول عن تسوية الصف، تقدم فلان تأخر فلان ثم الصف الأول وهكذا، إذا قصر الإمام أثم، وكذلك يأثم من تساهل في التسوية أو في
ترك الفرج.
أما من اجتهد فلا يكلف الله عليه وسلم السلام. حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث بن عبد العزيز وهو بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد القحطاني الغطفاني قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ذكر الحاشية قال النووي قيل معناه يمسخها ويحولها عن صورها. قال صلى الله عليه وسلم يجعل صورتها صورة حمار وقيل يغير صفاتها والأظهر والله أعلم أن معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء باختلاف القلوب. نعم الأخير هو الأقرب خالف بين وجوهكم أن يكون وجه هذا مخالف لوجه هذا في القتال أن المتقاتلين يتقابلون ويختلفون هذا وجه هكذا وهكذا يختلفون هذا إشارة إلى اختلاف القلوب فهو بمعنى أو لا يخالفن الله بين قلوبكم إذا اختلفت القلوب اختلفت الوجوه هذا صار له جهة توجه اتجاه هذا له اتجاه مغاير. حدثني يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه ما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. القداح هي خشب السهام السهام له خشبة هذه الخشبة لا بد أن تكون مستقيمة تماما إذا كان فيها ميل فإن السهم لا يصيب الهدف لأنه إذا رمي به مال فلا يصيب ويمضي مستقيما إلا إذا كانت الخشبة مستوية تمام الاستواء ليس فيها أدنى عوجاج. فالقدح القداح مفردها قدح هذه صارت مثلا للاستواء التام الذي ليس فيه عوجاج البتة كأنما يسوي بها القداح يعني كأن الصف صار ميزان يضع عليها القدح لينظر هل فيه عوجاج أم لا حتى رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. هذا يدل على تحريم ترك التسوية يعني وجوب التسوية لما فيه من الوعيد هذا وعيد يدل على أن عدم التسوية حرام وأن التسوية واجبة لما فيها من هذا الوعيد على الترك. حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السلمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير. سبق لنا أن التهجير هو التبكير إلى الصلاة أي صلاة سواء كانت الظهر أو غيرها. وما يدل على هذا أن قوله عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة ومثل المهجر ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة وفي اللفظ الآخر قال من راح في الساعة الأولى فكأنما أهدى بدنة. إذن المهجر هنا المهجر للجمعة يذهب قبل الهاجرة وهي الحر يذهب الساعة الأولى في أول النهار. فإذا هذا الإطلاق يدل على أن المراد بالتهجير مجرد التبكير، ليس المراد بالذهاب إلى صلاة الظهر بالهاجرة من شدة الحر. ومثل المهجر أي الذي يتقدم للصلاة مبكرا، ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة في الصبح لأتوهما ولو حظا. حدثنا شيبان الفروخ، حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. حتى يؤخرهم الله. وجاء عند أبي داود تفسير هذا التأخير، جاء عند أبي داود: ولا يزال الرجل يتأخر حتى يؤخره الله في الجنة وإن دخلها. هذا واحد. ثاني: حتى ولا يزال أقوام يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. هذا يدل على أنه يحرم تعمد التأخر عن الصلاة، وأن من تعمد التأخر فإنه يأثم، لأن هذا التأخر يجر بعضه بعضا. ولا يزال الرجل يتأخر، ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار، لأنهم يتأخرون شيئا فشيئا. في البداية يتأخرون عن التبكير قبل الإقامة، ثم يتأخرون عن الركعة الأولى، ثم يتأخرون عن الركعة الثانية، ثم يتأخرون عن الجماعة، فلا يزال التأخر يتمادى حتى يتركون، حتى يتركوا الواجب فيأثمون فيكون سبب الدخول النار، لأن ترك الجماعة محرم. وربما يتأخر حتى يضيع الصلاة ويخرجها عن الوقت كما هو مشاهد. فإذا من تساهل في البداية تمادى حتى يصلي بعد خروج الوقت، ولا سيما صلاة الفجر كما هو حال كثير من المسلمين اليوم، نسأل الله لنا ولهم العفو والعافية. فالتأخر هذا مفتاح شر، لا يزال يتمادى بالشخص. الواجب على المؤمن أن يحسم أمره وأن يحرص على التقدم وأن يلزم نفسه به، فإنه إذا تقدم المرة ثم المرة صار التقدم طبعا له، وانشرح صدره له وحرص عليه وجد فيه اللذة والسرور، والعكس بالعكس. فالصلاة هي مقياس الإيمان، هي مقياس الإيمان. إذا رأيت الرجل يتقدم في الصف الأول ويأتي مبكرا ويحرص على صلاته فاعلم أنه مستقيم في دينه. وإذا رأيت الشخص يتأخر عن الصف الأول عن تكبيرة الإحرام، عن الركعة الأولى الركعة الثانية، فاعلم أن في دينه ضعف، في دينه ضعفا ولو كان ظاهر الصلاح والخير. من حفظ صلاته حفظ دينه، كما يقول عمر رضي الله عنه: ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وكان السلف رحمه الله من فقههم أنهم إذا أتوا عالما ليطلبوا عليه العلم نظروا إلى صلاته، فإن رأوه يحسنها سمعوا منه طلبوا عليه العلم، وإن رأوه يضيعها ويقصر فيها تركوه، لأنهم يعلمون أنه لما سواها أضيع. والصلاة هي مقياس الإيمان، فلا تغتر مثلا بعلم الشخص أو بطول لحيته أو بقصر ثوبه أو ما شابه ذلك مما يظهر عليه من الصلاح حتى تنظر في صلاته. يا رأيت يتقدم من الصف الأول يبكر إلى المسجد ولا تفوت الصلاة ويخشع في صلاته فهو على خير صلاح، وإذا ضيع صلاته فهو لما سواها أضيع. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. حدثنا إبراهيم بن دينار محمد بن حرب الواسطي قال حدثنا عمرو بن الهيثم أبو قطن حدثنا شعبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وهذا يدل على مشروعية القرعة في الحقوق التي يتشاح فيها، وليس هناك سبيل إلى الترجيح. فإذا تشاح اثنان على الأذان مثلا وكلاهما مؤهل وليس أحدهما بأحق من الثاني تساوى من كل وجه، فإنه يقدم أحدهما عن طريق القرعة. وهكذا إذا أراد الشخص أن يسافر بنسائه ولم تسمح واحدة للثانية فإنه يقرع بينهن كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ومن خرج سهمها خرج بها معه. حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لأن النساء كن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلين خلف الرجال بدون ساتر بدون فاصل، فتأتي المرأة بجلبابها وحجابها تصلي خلف الرجال، والغالب أنهن يصلين الصلوات التي تكون في الظلام فصلاة العشاء وصلاة الفجر فقط، ولم ينقل أنهن كن يشهدن صلاة الظهر أو العصر أو المغرب، إنما يحضر النساء في صلاة العشاء والفجر. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه مصابيح، فيصلين خلف الرجال ولا يرين ما يرى إلا أشباحا، ولا يحصل بذلك فتنة لأن المسجد ظلام وقت العشاء وقت الفجر. وينصرف النبي عليه الصلاة والسلام والنساء لا يعرفن أحد من الغلس من الظلام. ومع ذلك ندب النبي صلى الله عليه وسلم النساء إلى البعد عن الرجال، خير صوب النساء أخرها لأنه أبعد عن الرجال وأبعد عن الفتنة، وشرها أولها. هذا إذا كنا يصلين مع الرجال بدون ساتر، أما إذا كان هناك ساتر كما هو حال الناس اليوم، مساجد مصليات النساء فيها قواطع سواتر والنساء بعيدات كل البعد عن الرجال، فإنه يعود الأمر إلى الأصل فيكون خير صفوف النساء الأول على الأصل، أن العلة معقولة والحكم يدور مع علته، فإذا زالت العلة زال الحكم. أقول في مصليات النساء الخاصة اليوم الأفضل أن يبدأنا في الصف الأول، وإذا كنا مع الرجال مثل صلاة العيد، صلاة العيد في مصلى مكشوف، فالأفضل أن يصلين آخر شيء، يبدأ النساء في آخر صف ثم من جاء بعدهن يكون في الصف اللي قبله أمامه ثم الذي أمامه هكذا، يعني المصلى مكشوف. فالعلة معقولة والحكم يدور مع علته. نسأل الله تعالى أن يوفقنا النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا المحب والرضا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.